إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ختم الحافظ الحكمي رحمة الله عليه كتابه معارج القبول بذكر شيء من سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الإيمان من أركانه الإيمان بالرسل، وأفضل الرسل على الإطلاق هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت المعرفة به والإيمان به دالا على الإيمان بجميع الرسل، دالا على الإيمان بجميع الرسل. ثم هذه العقيدة التي نعتقدها وهي عقيدة التوحيد، من كان السبب فيها ومن الذي أوصلها إلينا؟ إنما هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن المناسب جدا أن تختم مسائل العقيدة ومباحثها بذكر شيء عن سيرته عليه الصلاة والسلام. وقد عرفنا في المرة الماضية نسبه عليه الصلاة والسلام، فقال الشيخ: نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي، مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة، بعد 40 بدأ الوحي به، ثم دعا إلى سبيل ربه، 10 سنين أيها الناس اعبدوا، أي يقول لهم هذا القول، ربا تعالى شأنه ووحدوا. وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الوراء. مولده أي عليه الصلاة والسلام بمكة، فولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام الفيل كما روى الترمذي وغيره في مكة التي هي أحب البلاد إلى الله تبارك وتعالى، والتي هي والمدينة لا يدخلها الدجال. هجرته لطيبة أي المدينة المنورة قا قال وكان موجودا في الصحف التي بشرت به صلى الله عليه وآله وسلم من التوراة والإنجيل وغيرهما، كما قال عيسى عليه السلام كما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فولد بمكة وأوحي إليه فيها، وبعث بالدعوة إلى الله فيها، ثم كانت هجرته إلى المدينة. بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بلغ 40. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم. ثم فسره قال: ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، يعني ليس بأبيض البياض الذي يعني يوصف بالعيب كالبرس وغيره، ولا آدم يعني أسود، ليس بجعد قطط، ليس شعره جعدا ملتويا بعضه على بعض، ولا سبط رجل، ولا شعره يعني مسترسل ناعما زائدا عن اللازم، وإنما وسط. بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين. والإنسان أيها الإخوة يعني يبلغ رشده وتمام عقله عند 40. فقبيح بالرجل جدا إذا بلغ 40 يعني أن يأتي هذه القاذورات. فمن لم يرتدع يعني بعد 40 فلا شيء يردعه، أو فلا شيء يردعه. ولذلك قال تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني، أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فبعثه الله تبارك وتعالى على رأس 40، وبدأ الوحي به. وقد ذكر البخاري كيفية الوحي وبدء الوحي، بل جعله البخاري يعني أول كتاب في صحيحه، فقال: كتاب بدء الوحي. وما أنسب أن يبتدأ بهذا الكتاب، كتاب بدء الوحي، لأن بدء الوحي هو بدء النور. فما يلي الكتب في صحيح البخاري: كتاب الإيمان، كتاب الوضوء، كتاب الصلاة، كل هذا من الوحي، كل هذا من الوحي. فبدأ صحيحه رحمة الله عليه بالوحي، ونهاه بالإيش، أو ختمه بالإيش، بالتوحيد، وختمه بالتوحيد. فإذا بداية يعني الفتح على الإنسان وهداية الإنسان هو العلم، هو العلم، ولا علم إلا بالوحي، لا علم إلا بالوحي، وما سوى ذلك من الاجتهادات والقياسات ما هي إلا تعب وعناء، ما هي إلا تعب وعناء. فإذا يعني بداية النور وبداية الحياة الوحي. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق. فإذا بداية الخير على الإنسان والفتح للإنسان هو الإيش، يعني مثل هذه التربية، الخلوة والرؤية الصالحة، فهذه أشياء تربي النفس، هذه أشياء تربي النفس. وإذا كان الله تبارك وتعالى قال عن موسى ولتصنع على عيني، فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم أولى وأولى بهذا، فالله تبارك وتعالى رعاه وصنعه على عينه سبحانه وتعالى. فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، الحديث معروف. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، ثم ربطت خديجة رضي الله عنها من جأشه وطمأنته وبينت أن هذا خير له وليس بشر، وذلك لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصل الرحم ويحمل الكل ويكسب المعدوم ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق. فالإنسان أيها الإخوة، يعني إذا أصيب بشيء، إذا أصيب بشيء يحسبه شرا وكان على طريقة مرضية، فهذا خير له. فإذا أهم شيء أن الإنسان يكون على طريقة مرضية، أصابه مما يكره ما أصابه، هذا لا يضره. ثم انطلقت به خديجة إلى ورقة ابن نوفل، لا مانع من اتخاذ الأسباب، حتى بين له، فقال هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى. فإذا لازال جبريل يعني ينزل بوحي الله تبارك وتعالى. يا ليتني فيها جذع، يعني شاب، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا. فإذا هذا أيضا من الموازين، فإذا كنت على الحق وأوذيت فهذا أيضا لا يضر. فإذا أهم شيء أن يكون الإنسان على طريقة صالحة وأن يكون على الحق. آذاه الناس، تكلموا فيه، جاروا عليه، ظلموه، هذا كله لا يضره. وذكر أيضا فيما يتعلق بالوحي حديث ابن عباس، وهو في الصحيحين أيضا، في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الحفظ، وكان مما يحرك شفتيه، فأنزل الله تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. فإذا لا تتعنى ولا تتعب، فأننا تكفلنا بأن تحفظه إن علينا جمعه، يعني جمع القرآن في صدرك، وقرآنه، وأن تقرأه بعد أن يفارق جبريل عليه السلام. فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، يعني إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قرأه. فإذا الوحي أيها الإخوة هو بداية الخير، الوحي بداية الخير، ولذلك لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم فانطلق أبو بكر وعمر إلى أم أيمن يزورانها، فبكت فقال لها: أتبكين؟ ألم تعلم أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت: نعم، ولكن أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. فيعني جيشتهما على البكاء، فجيشتهما أو هيجتهما على البكاء فعلا. فإذا الوحي هو بداية الخير، والعلم هو الخير للناس، ولا زال الناس في خير إذا كانوا على علم بميراث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. مما ذكره البخاري أيضا، لما عائشة الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني أو فيفصم عني، وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. فإذا يمكن أن نقول يعني مراتب الوحي كالآتي: واحد، الرؤية الصالحة، فرؤية الأنبياء وحي. الثاني الإلقاء في الروع، الإلقاء في الروع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، أن لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فإذا هذا الإلقاء في الروع مثل الإلهام يعني. أو يعني سماع الصوت مثل صلصلة الجرس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أربعة، أن يتمثل الملك رجلا. خمسة، يعني رؤية الملك على صورته، رؤية الملك على صورته. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته مرتين، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، هذا كان في السماء، ومرة أخرى في الأرض لما رآه على خلقته له 600 جناح، سد الإيش؟ سد الأفق، سد الأفق كله. طيب، ممكن نضيف السادسة، يعني كلام الله عز وجل يعني مباشرة. طبعا من وراء حجاب. وقد ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وحيا يعني مثل هذا الإلقاء في الروع، أو من وراء حجاب كما كلم موسى عليه السلام وكلم نبينا ليلة الإسراء، أو يرسل رسولا وهو جبريل فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فإذا هذه يعني مراتب الوحي، فهذا ما يمكن أن يقال عن الوحي. بعد 40 بدأ الوحي به ثم دعا، تقول يعني لا دعوة إلا بعلم، لا دعوة إلا بعلم. ثم دعا، بدأ الوحي ثم دعا، فإذن الدعوة مبنية على العلم، الدعوة مبنية على العلم. ثم دعا إلى سبيل ربه وهو دين الإسلام 10 سنين، يعني مكثت دعوته 10 سنين في مكة يقول أيها الناس اعبدوا، دعوة إلى التوحيد قبل فرض الصلوات وقبل فرض يعني أركان الإسلام، أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه، ربا تعالى شأنه، سبحان الله. فأوجز لنا الشيخ أدلة التوحيد في كلمتين. ما هي أدلة التوحيد في كلمتين؟ ها؟ الإيش؟ الكمال والإنعام، هذا أدلة التوحيد، أدلة التوحيد الكمال والإنعام. فالكمال في قوله تعالى شأنه، والإنعام في قوله ربا. فهذه أدلة التوحيد، اعبدوا ربا تعالى شأنه. لو اكتفى بهذا فإذا ما نفى الإيش؟ ما نفى الإيش؟ ما نفى الشرك، اعبدوا ربا تعالى شأنه، فإذا هذا ما فيه نفي للشرك. فلذلك قال إيش؟ ها؟ ووحدوا. فإذا لابد للعبادة من التوحيد، بل إذا أطلقت العبادة، إذا أطلقت حتى بدون ضميمة التوحيد، فالمراد بها العبادة الإيش؟ الخالصة، لأن العبادة التي معها الشرك هذه ليست عبادة أصلا، هذه ليست عبادة. قال وهذه دعوة من قبله من نوح إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طبعا هنا قال 10 سنين، يعني هذا على إلغاء الكسر، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما، 13 عاما، وكانت أول البعثة سرا 3 سنين. قال ابن مسعود ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ونزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فناداهم وصعد على الصفا يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا إليه، فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدق. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سير اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله تعالى تبت يدا أبي لهب. وأيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف، يا صفية، يا عباس، يا فاطمة. فقام صلى الله عليه وآله وسلم ينذر عشيرته الأقربين. طبعا هذا أيها الإخوة بعد 3 سنين، تقول وهذه هي فترة الوحي، وهذه هي فترة الوحي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بإقرأ، فإذا نبئ بإقرأ، نبئ صار نبيا. وأنت إذا تأملت في بداية سورة إقرأ ما فيها أمر بالدعوة ولا أمر بالإنذار، فإذا هذه أول ما بدأ صلى الله عليه وسلم بالوحي بإقرأ، ثم فتر الوحي 3 سنين، ثم نزل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام ينذر كما في هذه الأحاديث. ولذلك الناس يقولون ماذا؟ ها، نبئ بإقرأ وأرسل بالإيش؟ بالمدثر. نبئ بإقرأ يعني صار نبيا بإقرأ وأرسل بالمدثر. قال وبعد 50 من الأعوام، بعد 50 من عمره صلى الله عليه وسلم، يعني بعد كم سنة من البعثة؟ بعد كم سنة؟ 10 سنين. وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، أسرى به الله إليه في الظلم وفرض الخمس عليه وحتم. فإذا هذا يعني واجب علينا أن نقرأ عن سيرته عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة، لما جهر بالدعوة ولقي من صنوف الأذى ما لقي عليه الصلاة والسلام، ولما مات جده كفله عمه، ولما مات عمه يعني اشتد الإذاء من قريش، إلى أن يعني مضت 10 سنوات من البعثة وبلغ صلى الله عليه وسلم 50 عاما، فأسرى به وعرج به إليه صلى الله عليه وآله وسلم. فكان الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى. الإسراء ذكر في سورة الإسراء، والمعراج ذكر في سورة الإيش؟ النجم، ذكر في سورة النجم. قال البخاري رحمه الله باب حديث الإسراء. بالمناسبة في كتاب لابن دحية، كتاب ابن دحية، ابن دحية طبعا يقولون هو على مذهب الظاهرية، فله كتاب الابتهاج في أحاديث المعراج، الابتهاج في أحاديث المعراج. وابن دحية توفي عام 663، والكتاب مطبوع بتحقيق الدكتور رفعت فوزي، لكن كأن ابن دحية في الصفات يعني شوية، كما ربما أذكر لكم شيئا من هذا. فهو طبعا ذكر أحاديث الإسراء والمعراج واستنبط منها فوائد، يعني أوصلها إلى 61 فائدة، وإن كانت يعني هي يعني فوائد مكررة، فالمهم أن هذا كتاب ربما نرجع إليه. طيب بالمناسبة قبل أن ننسى، قال الاختلاف في زمن الإسراء والمعراج، هذا ذكره من صفحة 69 إلى 73، من صفحة 69 إلى صفحة 73. قال واختلف فيه أهل النقل، فمنهم من قال سنة 51، يعني لما كان سن النبي صلى الله عليه وسلم 51 سنة، ومنهم من قال قبل الهجرة بسنة، ومنهم من قال بعد مبعثه 18 شهرا، وهذا بعيد طبعا. ومذهب ابن شهاب أن الإسراء كان بعد مبعثه 5 أعوام، فإذا كما نعلم أن يعني اختلفوا في الوقت الذي كان فيه الإسراء، فالذين يقولون ليلة في 27 من رجب هذا لا دليل لهم، فإن العلماء اختلفوا في متى كان الإسراء، وأحسن الأقوال قولين، إما أن نقول يعني قبل الهجرة ب3 سنوات، أو يعني قبلها بقليل، قبل الهجرة ب3 سنوات أو قبلها بقليل، وإنما قلنا أو قبلها بقليل لأنهم اختلفوا هل يعني صلت خديجة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات 5 ولا لا، فلأجل اختلافهم في هذا ف يعني قالوا إما أن نقول يعني قبل الهجرة 3 سنوات أو قبلها بقليل. طبعا حديث الحديث المعراج الإسراء والمعراج يعني معروفة، ففي البخاري مثلا عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فتفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. هذا كان متى؟ بعد الإيش؟ بعد الرحلة. هذا كان بعد الرحلة لما سألوه وأخبرهم أنه يعني أسري به وعرج به، فقالوا له يعني طيب أخبرنا ماذا رأيت في بيت المقدس، فالله تبارك وتعالى يعني جلى له بيت المقدس وهو في الحجر فجعل ينظر إليه ويخبرهم. طيب الحديث المشهور الطويل في الإسراء والمعراج هو حديث من؟ حديث أنس ابن مالك، حديث أنس ابن مالك، هذا طبعا حديث هو العمدة في هذا الباب، عن أنس ابن مالك عن مالك ابن صعصعة أن نبي الله حدثهم عن ليلة أسري به قال بينما أنا في الحطيم وربما خالف الحجر مضطجعا إذ أتاني آت قال فشق ما بين هذه إلى هذه، ما بين هذه ما بين هذه إلى هذه، يعني من نحرته إلى شعرته كما سيأتينا في الحديث. قال فقلت للجارود وهو إلى جنب ما يعني به، قال من ثغره من ثغرة نحره إلى شعرته، والشعرة هي شعر العانة، فشق من هنا إلى هنا، فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي. لماذا أيها الإخوة؟ نقول هذا تطهير لأجل هذه الرحلة العظيمة للقاء الله عز وجل. فإذا حادثة شق الصدر هذه حصلت مرة لما كان في بني سعد فشق صدره عليه الصلاة والسلام، وهذه المرة الإيش؟ المرة الثانية لما أسري به عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر ابن دحية يعني الحكمة من هذا الشق، يعني كما ذكرناه قال طبعا شق الصدر المرة الأولى في حال الطفولة، في حال الطفولية لينقي قلبه من مغمز الشيطان، فاستخرج علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، هذه المرة الأولى، وليطهر ويقدس من كل خلق ذميم. والمرة الثانية في الإسراء في حال الاكتهال وبعدما نبب، وعندما أراد الله أن يرفعه إلى الحضرة المقدسة التي لا يصعد إليها إلا مقدس أي مطهر، فعرج به يعني هنالك لتفرض عليه الصلاة وليصلي بملائكة السماء، ومن شأن الصلاة الطهور، فقدس ظاهرا وباطنا وغسل بماء زمزم. قال وفي المرة الأولى بالثلج لما يشعر به الثلج من ثلج اليقين وبرده على الفؤاد. المهم أن هذا كله أيها الإخوة يعني تطهير لمثل هذه الرحلة العظيمة. قال ثم حشي إيمانا ثم أعيد. قال ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض. هذا أكبر دليل على أن الإسراء كان بالإيش؟ بالإيش؟ بالجسد والروح. أتي بدابة دون البغل وفوق الحمار، فإذا هذا معناه أن البدن هو الذي أسري به، البدن والروح معا. قال يضع خطوه عند أقصى طرفه، وين يشوف؟ يضع قدمه. قال فحملت عليه فانطلق بجبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت يعني دخلها فإذا فيها آدم. فإذا ترتيب الأنبياء من أسفل إلى أعلى، آدم في السماء الأولى، بعدين يحيى وعيسى ويوسف وإدريس وهارون وموسى وإبراهيم، هذا ترتيبهم من السماء الأولى إلى السماء السابعة، وهكذا في السماء الثانية التقى بيحيى وعيسى، والثالثة يوسف، والرابعة إدريس وهو قول الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا، والخامسة هارون، والسادسة موسى عليه السلام. قال فلما تجاوزت بكى، قيل ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. والسابع إبراهيم، وقيل هذا أبوك فسلم عليه، فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. قال ثم رفعت إلى سدرة المنتهى، فإذا نبقها، النبق مثل قلال هجر، القلال هي الجرة الكبيرة، يعني ثمرها النبق مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. النيل والفرات يعني أسماء يعني. ثم رفع لي البيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن فقال: هي الفطرة، أنت عليها وأمته. لعل هذا يعني قبل، كان قبل الإيش؟ قبل الصعود. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة، فرجعت فمررت على موسى فقال: بما أمرت؟ قال: أمرت ب50 صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. هذه شهادة نبيهم عليهم. قال: فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال: فرجعت فوضع عني 10، وهكذا حتى صارت ايش؟ حتى صارت 5. قال: فرجعت فقال مثله، فرجعت فأمرت ب5 صلوات كل يوم. فرجعت إلى موسى فقال: بما أمرت؟ قلت: أمرت ب5 صلوات كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال: سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. قال: فلما جاوزت ناداني مناد: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فإذا هذا حديث أنس في الإسراء معروف. طيب أيها الإخوة، هذا الحديث حديث أنس رواه البخاري من رواية شريك بن عبد الله، رواه البخاري أيضا من رواية شريك بن عبد الله، وهذه الرواية رواية شريك يعني فيها أغلاط، أوصلها الحافظ ابن حجر إلى 10، أوصلها الحافظ ابن حجر إلى 10، فلتراجع. يعني ذكر أخطاء في يعني موضع الأنبياء في السماوات، فالمهم أن هذه الرواية إذا أنت قرأتها فيعني تكون على علم بها. فمما قاله مثلا هنا، قال: إنه جاءه 3 نفر قبل أن يوحى إليه، قبل أن يوحى إليه. فنقول: كيف هذا يتفق مع قول الأنبياء ها إيش؟ قد بعث إليه. فإذا هذا واضح، فإذا قوله قبل أن يوحى إليه هذا يعني هذا من الأخطاء، هذا من الأغلاط، وذلك أن شريك سيء الإيش؟ سيء الحفظ. حتى هنا قال يعني كل سماء فيها أنبياء قد سماهم، فأوعيت منهم إدريس في 2 وهارون في 4 وآخر في 5 لم أحفظ اسمه. فهذا تصريح أنه يعني لم يحفظ هذا. في بعض الروايات فيما يتعلق بيوسف عليه السلام قال: فإذا أنا بيوسف عليه السلام إذ هو قد أعطي شطر الحسن، نصف الجمال. وأيضا في بعض الروايات: فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور. البيت المعمور هذا في السماء 7، يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، يدخلون يتعبدون ويخرجون 70,000، وهكذا كل يوم. وما يعلم جنود ربك إلا هو. فربنا سبحانه وتعالى عظيم وقوي عزيز، ونحن الذين قصرنا. لو كنا أهلا لنصر الله عز وجل نصرنا، فالتقصير يعني من المسلمين أنفسهم. وإيش يكون هؤلاء الكفرة ما عملك من الملائكة؟ ماذا فعل جبريل عليه السلام في قرى اللوطية؟ هذه الريح بس، يعني ريح عاد لما قالوا إنما فتح منها هكذا ريح معينة، قال حتى عتت على الخزان، الملائكة الذين هم خزانها يعني ما قدروا عليه، ما قدروا على هذه الريح، فرجع الموضوع أولا وأخيرا إلى يعني العقيدة في الله عز وجل والتوحيد والتوكل الصادق على الله عز وجل. لو وجد هذا في المسلمين فالله عز وجل يعني ينصرهم بهذه الجنود، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، سيكفيكهم الله. هنا في رواية البخاري: فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ملئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه. وأيضا مما ذكره في بالنسبة لآدم أنه رآه عن يمينه أسودة، يعني أشخاص يعني عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، فإذا يعني نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن يساره يعني بكى. في بعض الروايات أيضا: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، صريف الأقلام، هذا الصريف، صريف الأقلام، الملائكة يعني ينسخون من اللوح الإيش؟ من اللوح المحفوظ، ينسخون المقادير التي تكون في كل سنة من السنوات. قال: ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جبال اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: فراش من ذهب. فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة في هذه الليلة، خواتيم سورة البقرة الآيتان، من قرأهما في ليلة كفتاه، أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإيش؟ المعراج. والثالثة: وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، يعني غفر لمن لم يشرك، غفر له المقحمات أي الكبائر التي تقحمه في النار. قال: وهذا الذي ذكرنا من حديث أنس وجابر ومالك بن صعصعة وأبي ذر وابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس وأبي حبة هي من أصح ما ورد وأقواه وأجوده وأسنده وأشهره وأظهره لاتفاق الشيخين على إخراجهما أو على إخراجها. قال: وفي الباب أحاديث أخر عن جماعة من الصحابة، ثم ذكرهم. قال: ثم الذي دلت عليه الآيات والأحاديث أن الإسراء والمعراج كان يقظة لا مناما، ولا ينافي ذلك ما ذكر في بعض الروايات في قوله: بينما أنا نائم، فإن ذلك عند أول ما أتياه ولا يدل على أنه استمر نائما. فإذا أول ما جاءه الملك وجده نائم، ليس هذا معناه أنه استمر نائما حتى أسري به وعرج. قال وفي سياق الأحاديث من ركوبه ونزوله وربطه وصلاته وصعوده وهبوطه وغير ذلك مما يدل على أنه أسري بروحه وجسده يقظة لا مناما. فإذن هذا أول وجه. تقول الأوجه الدالة على أن الإسراء كان بالإيش؟ بالبدن والروح. الوجه الأول واحد ركوبه ونزوله وربطه وصلاته وصعوده وهبوطه، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أيها الإخوة تصريح الآية سبحان الذي أسرى بعبده، شامل للجسد والروح، بعبده، فالعبد هنا شامل للجسد والروح. الوجه الثالث ولو كان الإسراء والمعراج بروحه في المنام لم تكن معجزة، ولا كان لتكذيب قريش بها وقولهم كنا نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وإيابا ما كان في هذا إشكال. فلو كانت رؤيا منام يعني ما كذبوه، لأن الإنسان يرى في منامه يعني بلا حصر. قال لو كان ذلك رؤيا مناما لم يستبعدوه. فإذا الإسراء كان بجسده وروحه، وقد ذكر ذلك ابن دحية في الابتهاج من صفحة 14 إلى صفحة 32. قال الإسراء بالروح والجسد. قال اختلف السلف والعلماء هل كان إسراء بالروح على ثلاث مقالات. قال وقل من يحفظ سوى المقالتين، يعني يقول المشهور بين الناس ايش؟ المشهور بين الناس ايش؟ قولين، لكن هو يقول ثلاثة اقوال. المقالة الاولى ذهب الطائفة الى انه اسراء بالروح وانه رؤيا منام. قال والى هذا ذهب معاوية، ويحكى عن الحسن والمشهور عنه خلافه، وإليه أشار محمد بن إسحاق في السيرة. وحجتهم قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، وبقوله بين أنا نائم. فإذن هذا الأول. المقال الثاني القول الثاني، وقال الطائفة كان الإسراء بالجسد يقظة إلى بيت المقدس وإلى السماء بالروح. فقالوا الإسراء كان بالإيش؟ بالجسد والروح، وأما المعراج كان بالإيش؟ كان بالروح. واحتجوا بقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، قال فجعل إلى المسجد الأقصى غاية الإسراء الذي وقع التعجب فيه. قال سبحان هذا تدل على التعجب، فإذا هذا يكون بالروح والإيش والجسد الإسراء. قال هؤلاء ولو كان الإسراء بجسده إلى زائد لذكره فيكون أبلغ في المدح. المهم هؤلاء فرقوا بين الإسراء والمعراج. المقالة الثالثة ذهب معظم السلف والمسلمين من الفقهاء والمحدثين والمفسرين والمتكلمين، وهو مذهب أهل السنة أجمعين أكتعين، لغة طبعا ابن دحية معروف، إلى أنه إسراء بالجسد وفي اليقظة، وهذا هو الحق. قال فإن الدواب لا تحمل الأرواح وإنما تحمل الأجسام، وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسري به على دابة يقال لها البراق. قال وهو قول عمر وابن مسعود وأبي ذر ومالك بن صعصعة وجابر وحذيفة وابن مسعود وأنس وأبي هريرة، ثم ذكر من قال به من التابعين. قال وهو قول مالك والشافعي وأحمد والطبري وأهل السنة، وعليه تدل الآية وصحيح الآثار والاعتبار. قال ولا يعدل عنها عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالة، وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة، إذ لو كان مناما لما كانت فيه آية ولا معجزة، ولما استبعده الكفار ولا كذبوه، ولا ارتد به كثير ممن أسلم وافتتنوا. إذ مثل هذا من المنامات لا ينكر. فإذا هذا يعني ما ذكره فيما يتعلق بالإسراء، وأنه كان يقظة وبالروح والجسد. طيب، المسألة الأخرى أيها الإخوة، وهي مسألة مهمة، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ دخل الوقت، خلاص خليها المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.